الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس برنامج الدرس 1 والكتاب المقروء فيه هو نصيحة مهمة في 3 كتبها جماعة من أئمة الدعوة النجدية. وقبل الشروع في إقرائها لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. الأولى في التعريف بالمصنف، وهم هنا جمع لفيف اشتمل على 5 من علماء الأمة. أولهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والتعريف به ينتظم في 3 المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ، ويكنى بأبي عبد الرحمن. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 73 و200 بعد 1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ثاني جماد الآخرة 67 بعد 300 والألف، وله من العمر 94. أما الثاني فهو الشيخ سعد بن عتيق، وينتظم التعريف به في 3 المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المحدث سعد بن حمد بن علي بن عتيق النجدي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 67 و200 وألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 13 جماد 49 و300 وألف، وله من العمر 82. وسبق اليوم في ترجمته ذكر مقالة شيخ شيوخنا محمد ابن مانع رحمه الله تعالى، وهي أنه كان يتعود من 9 لأن أكثر أعلام الدعوة الإصلاحية في نجد توفوا في 9 من كل عقد. ففي 19 توفي الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن، وفي 29 توفي الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف، وفي 39 توفي الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف، وفي 49 توفي الشيخ سعد بن الشيخ حمد، وفي 89 توفي الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم، وهذا من عجيب الاتفاق. أما الثالث فهو الشيخ العلامة عبد الله العنقري، وينتظم التعريف به في 3 المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن العنقري، يكنى بأبي عبد العزيز ويلقب بحافظ لسعة محفوظاته، فإنه من أفراد أهل العلم الذين اتسعت محفوظاتهم من أهل البلاد النجدية، فقد حصل بحفظه طرفا كثيرا من المتون المتداولة عند أهل هذا البلد وغيرهم. ويلقب أيضا بصاحب العمدتين، لأنه كان يقرئ طلابه دائما عمدة الفقه لابن قدامة وعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 7 209 بعد 1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 3 صفر 73 بعد 300 والألف، وله من العمر 83. أما الشيخ الرابع فهو الشيخ عمر ابن سليم، وينتظم التعريف به في 3 المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عمر ابن محمد بن عبد الله ابن سليم، واشتهر كأسلافه بابن سليم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 95 و200 بعد 1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي في 16 من ذي الحجة 62 و300 بعد 1000، وله من العمر 63. أما خامسهم وهو آخرهم وفاة فهو الشيخ محمد ابن إبراهيم، وينتظم التعريف به في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ، يكنى بأبي عبد العزيز ويعرف بابن إبراهيم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 17 من محرم الحرام سنة 1300 بعد 1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 24 من شهر رمضان سنة 89 بعد 300 و1000. أما المقدمة الثانية فالتعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحرير عنوانه، لم يعرف عن الموقعين على هذه الفتية وهم الخمسة الذين سبق ذكرهم، لم يعرف عنهم تسميتها باسم تختص به كما تشهد بذلك النسخ الخطية، لكن تسميتها هكذا نصيحة مهمة في 3 قضايا هو مطابق لمضمونها. المقصد الثاني بيان موضوعه، كتبت هذه الرسالة كما ذكر الموقعون عليها نصيحة لله ولعباده، وأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة، وجاءت هذه النصيحة في 3 فصول تعظم الحاجة إليها في أزمنة الفتن كزماننا هذا. وقد تضمنت هذه الفصول 3 مسائل كبار، فالفصل الأول في القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، والفصل الثاني في حقوق الإمامة والبيعة وما يجب لولي الأمر من الحقوق على رعيته وما يجب للرعية على ولي أمرهم، والفصل الثالث في التحذير من التفرق والاختلاف وبيان حرمة المسلم وما يجب له من الحقوق. المقصد الثالث توضيح منهجه، اكتست هذه الرسالة بملامح تكشف منهج كتابتها، منها غزارة الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، وهذه خصيصة من خصائص المدرسة الإصلاحية في نجد، ومنها حرص من كتبها على إظهار نعمة الاجتماع وعدم الاختلاف، ومنها تنفيرهم رحمهم الله من الفتن العريضة وما يجر إليها ويوقع فيها، ومنها إظهار رحمتهم وشفقتهم بمن كتبت له من الرعاة والرعية على حد سواء، ومنها تحريهم رحمهم الله للنقل عن الأئمة المقتدى بهم ممن لهم في قلوب الخلق جلالة وتعظيم كشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي أوردوا له رسالة كاملة مناسبة للحال كما ستمر معنا بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلماء رحمهم الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمام. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
هذه الجملة هي من نفيس كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه قد صدر بها كتابه الرد على الجهمية، وفيها أنفاس أثرية، فإن جملة منها واردة في أحاديث نبوية، ومنها ما جاء مرويا عن عمر رضي الله عنه. وفي قوله رحمه الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، بيان أن الفساد الذي يأتي من قبل الدين من 3 نفر: أحدهم الغلاة الذين يحرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، والطائفة الثانية المبطلون الذين يركبون الدين وقصدهم التوصل إلى أغراض فاسدة. والطائفة الثالثة الجهلة الطغام الذين يتكلمون في الشريعة بغير علم فيحملونها على ما يوافق أهواءهم. ومن تأمل أحوال من أضر بالدين في القدماء والمحدثين وجده لا يخرج عن طائفة من هذه الطوائف الثلاث، مما يوجب الحذر من هذه الطوائف جميعا والنجاة من طريقتهم والسلامة من معرتهم، وأن يسلك المرء الطريق الذي عهد الله إلينا، فإن الله عز وجل قد قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وثبت عند أحمد وأصله في السنن أن الصراط المستقيم الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا هو الإسلام، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وله وراث هم العلماء، فهم القائمون على هذا الصراط. نعم.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد القر المحجلين، صلى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين.
قولهم رحمهم الله ونشهد وقع في خطبة الحاجة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد عدة، إفراد التشهد وفي ذلك نكتة كما ذكر أبو العباس بن تيمية، فإن العبد لا يشهد نيابة عن غيره، وإنما يشهد بنفسه لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالمقدم حيثما خطب الإنسان إذا ورد على لفظ الشهادة أن لا يعبر بلفظ دال على الجمع، بل يأتي بلفظ دال على إفراده هو، فيقول: وأشهد أن لا إله إلا الله، ويقول: وأشهد أن محمد رسول الله.
أما بعد، فإنه لا يخفى على من نور الله قلبه وألهمه رشده ما من الله به على أهل ند من معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والعمل بذلك والدعوة إليه على بصيرة والاجتماع على ذلك والائتلاف عليه، وما حصل بذلك من العز والظهور وإقامة دين الله وقهر أعدائه. وقد كان أهل نجد قبل هذه الدعوة الإسلامية التي من الله بها على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شر عظيم من التفرق والاختلاف والفتن العريضة من الشرك بالله، فما دونه من سفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق وإخافة السبل، وليس لهم إمامة يجتمعون عليها ولا عقيدة صحيحة يعولون عليها، بل هم في أمر مريض، حتى أزال الله ذلك بدعوة هذا الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه قام بهذه الدعوة أتم القيام، ووازره على ذلك ونصره الإمام محمد بن سعود وأولاده وإخوانه، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فبسببهم دخل الناس في دين الله أفواجا، ونفذت الدعوة الإسلامية وشملت كافة أهل نجد البادية والحاضرة.
قولهم رحمهم الله ونفذت الدعوة الإسلامية يعني انتشرت في الناس حتى شملت أهل نجد قاطبة، بل تجاوزتها إلى البلاد التي والت نجد.
وقام علم الجهاد وانقمع أهل الغي والفساد.
هذه الجملة أراد بها أهل العلم الذين كتبوا هذه الفتية تنبيه الناس إلى أمرين اثنين: أحدهما ما كان الناس فيه من أحوال الجاهلية من الشرك فما دونه، وقد أثر عن عمر رضي الله عنه ولم أقف عليه مسندا، لكنه وقع في كلام جماعة من الأئمة المقتدى بهم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قوله: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمن لم يحط علما بما كان عليه أهل هذه البلاد من الشرك بالله وسفك الدماء وغصب النساء وأكل بعضهم أموال بعض بالغزو والسلب والحرب، لم يعرف مقدار النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليهم. وأما الأمر الثاني فإن هذه النعمة إنما وصلت بجهاد رجل بحجة وبيان وجهاد مناصر له بسيف وسنان. فأما الرجل الذي جاهد بالحجة والبيان فهو شيخ الإسلام والمسلمين مجدد من درس من أعلام الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأدخله الجنة بغير حساب، فإنه انتصب للدعوة وباشر تعليم العلم ونشره بين الناس، وأنكر عليهم ما وقعوا فيه من المنكرات العظام والمصائب المخالفة للدين، حتى أدعن الناس له وأتمروا بأمره وأقبلوا عليه. وأما الرجل الثاني الذي جاهد بالسيف والسنان فهو الإمام الصالح محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فإنه قام بنصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاهد معه في الله حق جهاده، فأورثهم الله عز وجل عزا في الدنيا، ونسأل الله أن يورثهم عزا في الآخرة.
ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس من عدل من كثير من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتها، ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف وتسلط الأعداء والرجوع إلى كثير من عوائلهم السالفة.
لما وقع الخلل من كثير من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف، فإن أهل نجد لما أسلموا أنفسهم إلى أهوائهم سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم من الترك فغزوهم وهدموا عليهم بلادهم وشردوا بهم كل مشرد، ثم لما خرجوا من هذه البلاد وقعت الفرقة والاختلاف بين أهل نجد. ومن لطيف ما يذكر أنه بلغ من النعماء التي أصابها أهل نجد أن نساء الدرعية كنا لمزيد النعمة التي وصل إليها الناس هناك كنا يغتسلن بالزعفران زيادة على اغتسالهن بالماء، وهذا شيء لم يكن عليه أهل هذه البلاد من قبل، لكن لما وصلت بأيديهم هذه النعم صاروا يفعلون هذه الأفعال. ويذكر أن بعض صلحاء أهل نجد يقال له ابن يوسف لما حوصلت الدرعية وكان الأتراك يرمونها بالمدافع، وكانت قذائف المدافع إنما هي كور حديدية فيها شظايا وكسر من حديد، مع الضغط والوقوع في الأرض تنفجر ثم تضر بمن انفجرت عنده، فكان بعضها لا ينفجر، فيؤتى به لهذا الرجل الصالح وكان رجلا أعمى، فيذكرون له عظم هذا السلاح الذي لا يعرفه أهل نجد ويضعونه على يده حتى يعرفه، فكان يقول إنما هذه ثمار معاصيكم. نعم.
حتى من الله في آخر هذا الزمان بظهور الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، أيده الله ووفقه، وما من الله به في ولايته من انتشار هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية وقمع من خالفها وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين وترك عوائدهم الباطلة، وكذلك ما حصل بسببه من هدم القباب ومحو معاهد الشرك والبدع وردع أهل المعاصي والمخالفات وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين زادهم الله تعالى تشريفا وتكريما، وكذلك ما من الله به على قبائل العرب من الاجتماع بعد الفرقة والائتلاف بعد العداوة التي كانت بينهم والأمن بعد الخوف والطمأنينة حتى والطمأنينة حتى صار الراكب يسير من الشام إلى اليمين لا يخشى إلا الله، وهذه النعم يجب شكرها على جميع المسلمين والحذر من الأسباب التي توجب زوالها. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك. إذا علم ذلك فإنه لما رأينا ما وقع من كثير من الناس من الاختلاف والخوض في دين الله والقول على الله بلا علم والتجرؤ على ذلك من غير مبالاة بالكلام على جهل وعدم بصيرة فيما يتكلم به الإنسان، خشينا أن تكون هذه الأمور سببا لزوال هذه النعمة العظيمة، فتعين علينا أن نكتب هذه الكلمات ونصيحة لله ولعباده أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قالها ثلاثا. فنقول الكلام في هذا المقام على فصول: الفصل الأول في القول على الله وعلى رسوله بلا علم، الفصل الثاني في حقوق الإمامة والبيعة وما يجب لولي الأمر من الحقوق على رعيته وما يجب لهم عليه، الفصل الثالث في التحذير من التفرق والاختلاف وبيان حرمة المسلم وما يجب له من الحقوق، الفصل الأول في القول على الله وعلى رسوله بلا علم، ليعلم الناصح لنفسه أن القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه ودينه من أعظم المحرمات، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في الكلام على الآية الأولى: إنه سبحانه وتعالى رتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسرها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم.
وتقدم ما ذكره البيهقي هي المحرمات الخمس جميعا على تحريمها. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن هؤلاء الخمس هن أصول المحرمات، فكل محرم فإنه يرجع بعد الإثم واحدا والظلم واحدا آخر، خلافا لطريقة ابن القيم الذي عدهما في كلامه هنا مرتبة واحدة.
وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليهم في أحكامه وقولهم: لما لم يحرم هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا لما علم أن الله سبحانه وتعالى حله وحرمه. وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله بمجرد التقليد أو بالتأويل انتهى. فتبين مما تقدم تحريم القول على الله بلا علم وتحريم الإفتاء في دين الله وشرعه بمجرد الرأي والهوى.
لكن لا بد أن يكون المفتي والمتكلم في الدين معولا على ما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر عظيم. وإذا قال المرء لشيء هذا حلال أو قال لشيء هذا حرام فإن الله سبحانه وتعالى سائله إن كذب على ربه سبحانه وتعالى. ولهذا أخر ذكر المحرم الخامس وهو القول على الله بلا علم في آية الأعراف السابقة، قال أهل العلم: لأن أصل كل هذه المحرمات هو الوقوع في القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. ومن تأمل أحوال الناس وجد أن الفساد تطرق إليها لما سهل عندهم أمر الفتيا، فصار يتجرأ عليها كل أحد. ويظن بعض الناس أن الفتوى ليست حكرا على أحد، بل كل مسلم له أن يفتي، وهذا ضلال مبين وجهل واضح. بل الفتوى لها، ومن كان عنده شيء يراه في الدين فإنه يعرضه على أهل العلم. أما أن كل واحد يركب هواه ويفتي بما جاء في راسه فهذا يورد الأمة العطب. ومن تأمل في بعض البلاد الإسلامية لما ضاعت فيها الفتية وصار يتجرأ عليها، تسمع من الفتاوى الغريبة ما الله به عليم. فينبغي أن يغرس في قلوب الناس أهلا، كما أن للحرب أهلا، وأهل الفتية هم أهل العلم من العلماء الراسخين. وليس كل من شدى شيئا من العلم يتجرأ على الفتية. وسيأتي معنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يفتي إلا بعد أن شهد له 70 من علماء المدينة أنه أهل للفتية. ولذلك ما أحسن قول بعض أهل العلم في شبيه زماننا: تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزارها كلاها وحتى سامها كل مفلس ويذكر أن الشيخ العلامة شيخ شيوخنا حمد بن فارس رحمه الله تعالى ذهب مرة إلى بعض جهات نجد في مناطق السدير، فلما دخل في مسجد وصلى وجد رجلا قد انتصب على كرسي، فأحب الشيخ أن يحضر مجلس الدرس، فسمع منه شيئا لم يسمعه من قبل من الجهالات الواضحة والأغلاط الفاضحة، فخرج رحمه الله تعالى من الصلاة فكتب على باب المسجد هذه الأبيات، وهي ليست له لكن وجدها مطابقة للحال التي رآها رحمه الله تعالى.
فتبين مما تقدم تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله وشرعه بمجرد الرأي والهوى، وفاعل ذلك ومنتحله يبوء باسمه وإثم من استفتاه. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الإعلام: وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير وسلم من أفتى بغير علم
من أفتي بغير علم،
من أفتي بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتى.
روي بإسناد لا بأس به، وقد أخرجه أبو داود، وهو أشهر من ابن ماجه وأحمد، فالعزو إليه أولى. وفيه أن من أفتي بفتوى أفتى بها صاحبها بغير علم فعملها هذا الذي استفتى، فإن الإثم لا يكون عليه، وهذا يبين ثقل.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: علم انتزاع ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأقلوا.
قوله فإذا لم يبق عالم فيها روايتان اثنتان، إحداهما هائم والثانية فإذا لم يبق عالم.
أبو الفرج وغيرهم: لغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض.
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث السابقة كفاية في التحذير من الفتوى بلا علم.
وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: من سئل عن مسألة فينبقي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها.
قوله رحمه الله تعالى: ينبغي له قبل أن يجيب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، فيه تنبيه إلى أن الأمر شديد، فليس الأمر أن يشار إليك أمام الناس بأنك على علم ودراية وفتوى، ولكن الأمر أن تجد جوابا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك في شيء قلت فيه حرام لما قلت فيه حرام، أو في شيء قلت فيه حلال لما قلت فيه حلال. ولذلك فإن من ينظر إلى التكثر بالناس ويرغب في حضورهم ويظن أن جاهه ينكسر إذا قال في فتوى لا أدري، فهو أضل من حمار أهله، فإن علامة الراسخ في العلم أن يكثر من قول لا أدري. ولذلك قال محمد بن عجلان: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وكان السلف رحمهم الله تعالى يوصون فيقولون: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، يعني أن يغرس في نفوسهم أن في العلم شيئا كثيرا لا يدريه، حتى لا يجرهم ذلك على الجراءة من فتوى، فتجدهم يتسارعون على القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم وإذا وقر في قلب العبد أن كل مسألة ترفع إليه فإن الله سبحانه وتعالى سائله، وأنها إما جسر إلى الجنة وإما جسر إلى النار، ولد هذا في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى والورع من الجراءة على الفتية. أما من لا يعظم الله حق تعظيمه ولا يقدره حق قدره فإن لسانه يسارع إلى الوقوع في مثل هذه الفتاوى التي تجره إلى وبال في الدنيا والآخرة.
وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب فقال ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة.
وهذا من بدائع الحكم في قوله رحمه الله تعالى: العلم كله ثقيل، والمعنى كله ثقيل، والمعنى أن مؤونته شديدة، وكثير من السؤال إذا سأل فاعتذر إليه قال هذه مسألة سهلة. نعم هي مسألة سهلة بجريانها على اللسان، ولكنها مسألة ثقيلة عند الميزان، فإذا أجاب فيها المفتي فسدد ثقلت ميزان الخيرات والحسنات، وإذا أجاب فيها فضل أضل فثقلت ميزانه من السيئات.
وقال: ما أبقيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. ومن القول على الله بلا علم تفسير القرآن الله بلا علم تفسير القرآن بغير معناه والاستدلال به على غير المراد به استنادا إلى الآراء والأهواء والشهوات، وهذا يفعله كثير من الجهلة الغوقاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.
الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيها ضعف، ولا يثبت منها شيء إلا أن دلائل الشريعة على هذا وكلام السلف رحمهم الله تعالى كثير في التحذير من القول في التفسير بلا علم، حتى قال جماعة منهم الشعبي وغيره: إنما التفسير الرواية عن الله، يعني أن المفسر إنما يعبر عن مراد الله سبحانه وتعالى. وإذا وقر في قلب العبد أنه حين تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى فإنما يبين للناس مراد الرب عز وجل، فإذا أخطأ في بيان مراد الرب سبحانه وتعالى فما يكون عذره عند ربه؟
وأخطأ ولو أصاب. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعن عمر رضي الله
قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه: أي أرض تقلني، يعني تحملني. وهذا الاعتذار من أبي بكر الصديق ليس فيه أنه لا يعرف معنى الأب وأنه النبات الذي ترعاه الماشية، وإنما كما ذكر أبو العباس بن تيمية أراد وكان يخطب أراد أن يعرف الناس عظمة القول على الله سبحانه وتعالى في تفسير آياته. ولذا يذكر عن جماعة من السلف من الصحابة من بعدهم أنهم كانوا يمتنعون عن تفسير القرآن تعظيما لشانه.
وعن عمر رضي الله عنه قال: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين في فسقه، ولكن أخاف عليها رجلا قرأ القرآن حتى أدلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله، رواه ابن عبد البر.
قوله حتى أدلقه يعني أتقنه وذرب به لسانه، لكنه لما أتقنه صار يحمله على غير وجهه فضل وأضل.
فالواجب على طالب الحق إذا أشكل عليه شيء سؤال العلماء والرجوع إليه في الأحكام الشرعية. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ولذلك في السنن لما وقع في قلب ابن الديلمي من أعيان التابعي شيء من القدر عرضه على جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكر القدر قال: وفيه في منكر القدر قال: وفيه عرض المتعلم الشبهة على العالم ليكشفها له. فإذا وقع في قلب العبد شيء من الشبه فإنه لا يعرضه على أقرانه وأخدانه وجلسائه وأصحابه وأترابه من الناشئة، وإنما يرفعه إلى العلماء فيعرض عليهم ما وقع في قلبه من الشبهة في أبواب الخبر أو في أبواب الأمر والنهي، فإنهم حينئذ يكشفون له هذه الشبهة.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم أن من اتخذ رؤساء جهالا فسألهم فأفتوه بغير علم فقد ضلوا وأضلوه. وفي حديث صاحب الشجة: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال.
الشجة من جراح الرأس، وهذا الحديث في أسانيده ضعف. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما شفاء العي السؤال العي العجز عن الأمر والجهل به. وفي هذا إرشاد إلى أن مما ينكشف به جهل العبد أن يسأل أهل العلم عن حقيقة الأمر.
وقال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. دم اتهام العلماء بالمداهنة والتقصير.
هذا لا يقرأ على شرطنا لأنه ليس من كلامهم ومما ينبغي.
ومما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتهام أهل العلم والدين بالمداهنة والتقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وتعالى وكتمان ما يعلمون من الحق والسكوت عن بيانه.
وهذه علة عليلة من أدواء هذه الأمة ملة من أدواء هذه الأمة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم فإن الخوارج وقعوا في أعراض الصحابة وزعموا أنهم فعلوا ما فعلوا ممالاة ومداهنة لعلي رضي الله عنه، حتى وقع بينهم رضي الله عنه حتى وقع بينهم وبين علي رضي الله عنه ما وقع مما هو مذكور في الأخبار والسير.
ولم يدري هؤلاء الجهات أن اغتياب أهل العلم والدين واتفكوا بأعراب المؤمن سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أقل عليهم لا بال أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوه. فإذا سمع المنصف هذه الآيات والأحاديث والآثار وكلام المحققين من أهل العلم والبصائر وعلم أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول عما يقول ويعمل وقف عند حده واكتفى به عن غيره. وأما من غلب عليه الجهل والهوى وأعجب برأيه فلا حيلة فيه. نسأل الله العافية لنا ولإخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وقديما قال الإمام أحمد: أعراض العلماء مسمومة. وقال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. انتهى كلامه. ومن تأمل هذا في أحوال الناس وجد صدقه، فكم رأينا من امرئ أذلق لسانه بالوقيعة في العلماء، فما هي إلا خدعات من السنيات حتى انكب على وجهه وانقلب على عقبيه. نسأل الله الثبات على الدين.
الفصل الثاني: في حقوق الإمامة والبيعة وما يجب لولي الأمر على رعيته وما يجب لهم عليه. قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد.
قولهم رحمه الله: والافتيات عليه، يعني الاختلاق عليه
والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
في قرنه سبحانه وتعالى الأمر بطاعة ولاة الأمر بطاعة الله ورسوله إخبار بوجوب هذه الطاعة، لكنها جردت من تكرير الأمر بالطاعة ليعلم أن طاعتهم ليست على الاستقلال، أما طاعة الله ورسوله فإنها على الاستقلال. ولذلك قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما ولاة الأمر فلا يطاعون على الاستقلال، وإنما يطاعون إذا كانت طاعتهم تبع لرسوله صلى الله عليه وسلم، لما تقرر من دلائل كثيرة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي ولاة الأمر قولان لأهل العلم الصحابة فمن بعدهم، فمنهم من قال إن ولاة الأمر هم العلماء، ومنهم من قال إن ولاة الأمر هم الحكام. وكلا القولين صحيحان كما ذكره جماعة من أهل العلم، منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وأطال في تقريره. وحاصل هذا أن العلماء هم الأمناء على العلم، والأمراء هم الأمناء على الحكم.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية:
وهذا الكتاب كتاب عظيم كثير النفع، ولشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى أشرطة في شرح هذا الكتاب ينصح باقتنائها.
قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا ولاة الأمن الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن تنازعوا في شيء ردوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل ولاة الأمور ذلك وطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا على الإثم والعدوان، وإذا كانت الآية قد أوجبت أدى الأمانة إلهها والحكم بالعدل فهذا والولاية الصالحة انتهى. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع
ما أدرك من ولايات أمراء المسلمين رحمهم الله تعالى،
وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.
عندكم فيه من الله برهان، يعني خبر متيقن أن هذا ماء الراسخون. أما الناشئة والأغمار والمتحمسون فإنهم يضرون، ولا تؤخذ هذه المسائل وبالدين، ولا تؤخذ هذه المسائل رسخ علمه وكبر سنه، فإن الشيطان من هؤلاء أبعد، كما ذكره أبو محمد ابن في مشكل الصحيحين. ومن تأمل فتنة القراء صحابة لا زالوا أحياء كابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما، علم حقيقة من التابعين كمجاهد بن جبر والشعبي وغيرهم كانوا يرون كفر الحجاج فخرجوا عليه وقاتلوه، وكان ابن عمر وأنس وهما من هما في الرسوخ في العلم كفرة، فكان كل أحد دخل في فتنة القراء يندم عليها ويلوم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية
يعني غير واضحة ولا بينة،
يضرب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن رها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفني ولست منه. معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من التقى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك.
قوله صلى الله عليه وسلم: وأنفق الكريمة، يعني الأموال الغزيرة، وياسر الشريك، يعني عامل شريكه بيسر وسماحة في غزوه.
فإن نومه ونبهته أجر كله.
قوله صلى الله عليه وسلم: ونبهته، يعني استيقاظه من نومه.
وأما من غزا فخرا ورياء وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. رواه مالك وأبو داود والنسائي
بسند حسن لا بأس.
الأمير يسمع له ويطاع فيما أحب وكره، إلا أن يرى بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجا. ولمسلم عن حذيفة مرفوعا: تكون بعدي أئمة لا يهتدون بهاج، وسيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في شياطين في جثمان إنس.
قوله صلى الله عليه وسلم: في جثمان إنس، يعني في صورة وشخص الإنسان.
قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. وفي حديث الحارث الأشعري الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه.
وهو حديث صحيح صحاه الترمذي وغيره، فهو عند الترمذي فالعزو إليه أولى. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس عن هذا الحديث ذكره في الوابل الصيب.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وهذه الخمس المذكورة في الحديث ألحقها بعضهم بالأركان الإسلامية التي لا يستقيم بناؤه ولا يستقر إلا بها، خلافا لما كانت عليه الجاهلية من ترك الجماعة والسمع والطاعة. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في السياسة الشرعية يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس إلى أن قال. فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا يتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض،
روي هذا من أحاديث فيها ضعف.
ويقال: 60 سنة من إمام جاهل أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، إلى أن قال فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليها فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال. انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيها ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغير، وإن فرقتهم لكف. إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والسيات عليه بغض أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر. لا يعلم الصاحب ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، فما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين.
وكثير من الطغام عندما يسمع مثل هذا يظن أن مراد هؤلاء العلماء حفظ حق الراعي ليس غير، وهذا من الجهل البين فإن مرادهم بذلك حفظ سواد المسلمين، فإنه إذا انفرط عقد الولاية أضر ذلك بالناس أكثر من إضراره بالحكام. ومن تأمل أحوال المسلمين وجد هذا، فكم من بلد إسلامي كان فيه حاكم ظالم حتى انفرط العقد، فصار الناس يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا كما تراه اليوم في بعض إفريقيا. فالعاقل يعلم أن منفعة هذا لا يراد بها سواد عيون المتسلطين، والمراد حفظ بيضة المسلمين وجمع كلمتهم تحذيرهم من تسلط أعدائهم عليهم، فإن الأعداء لا يزالوا يمكرون وهم يودون.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة له ذكرناها هنا لعظم فائدتها، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من يصل إلي هذا الكتاب من الإخوان سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ويدعو إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسبب كرا وهو مصيب لا فيه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: العمل بهذا أو قلة فهمه. وأيضا يذكر العلماء أن إنكار منكم فيه فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وسقعت بين أهل الحوطة لو صار أهل الدين واجب عليهم لضوا الكلام صار فيهم اختلاف ضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل، فلازم تأملوا فلا لازم تأملوا وتفقهوا فيه واعملوا به، فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر لغيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد،
فإن ما يشترف أحد يعني لا يطلع عليه،
وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منهم بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمين ونصحة ولا وافق عليه ولا وافق فيرفع الأمر إلينا خفية. هذا الكتاب كله
ينسخون منه نسخة.
هذا الكتاب كل أهل بلد فينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم، ثم
حرمة هذه من بلاد المجمع،
لحرمة والمجمع. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال ابن القيم
نواصل بعد الأذان.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموطعين: المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجابا إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار منكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوق إنكاره وإن أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن أيدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رأها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر طهما هو أكبر منه انتهى. وقال ابن مسلح رحمه الله: حنبل اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل إن الأمر قد تفاقم وفشى يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نبضى بإمارته ولا سلطانه فناظرهم في ذلك وقال عليكم
قوله رحمه الله فناظرهم من المناظرة فتكون بالضاء المشالة وليست بالضاد كما هي في هذه النسخة
فنظروا في ذلك وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم
شعبها يصدق بعضا كما بينه أبو العباس رحمه الله تعالى فيما سلف من كلامه
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم والله تعالى قد حرم أمواتهم وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغ ألا ليبلغ ألا ليبلغ فرب مبلغ أو عام سامع وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك فقد دخل في هذه الآية ومن كان مجتهدا لا إثم عليه فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب ومن كان مدمنا وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب انتهى كلام شيخ لما اكتسب انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ولهما عن ابن عمر ومرفوعا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة ولهما عن أنس مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقال صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه
وهذه الجملة التي ذكرها المشايخ رحمهم الله تعالى فيها بيان حرمة المسلم وأن عرض المسلم عند الله عظيم وما أوجب الله عز وجل من التناصر والتعاون بين المؤمنين وأن المسلم أخو المسلم وبذلك أمرنا كما في قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا وأخبر الله عز وجل عن ذلك فقال إنما المؤمنون إخوة فعلم بهذا أن كل سبب يوصل إلى تحقيق الأخوة الإسلامية وتقوية رابطة التعاون بين المسلمين فهو واجب وصاحبه مأجور وأن كل سبب يوصل إلى ضد ذلك فإنه محرم وأن صاحبه مأزور وإذا علم هذا فإنه ينبغي للمرء أن ينظر فيما يفعل ويذر وفيما يقول ويعمل هل هو موصل إلى هذا المراد الشرعي وقد حفظ حرمة إخوانه من المسلمين أم أنه أهرقها ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سائله عن ذلك وأنه إذا شاع هذا الأمر وانتشر بين المسلمين وقع بينهم شر عظيم فإذا صار المسلم يحقر أخاه ويخذله ولا ينصره ويقع في عرضه فإنه تقع بينهم الفتن العظيمة ويوجب ذلك ذهاب قوتهم وتداعي الأعداء عليهم
وهذا الذي ذكرناه في هذه الرسالة هو الذي نعتقده ندين الله به وفيه كفاية ندين الله به وفيه كفاية لمن أراد الله هدايته وكان قصده طلب الحق نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة من موجبات سخطه وآليم عقابه، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته ومن جميع سخطه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وحسبنا الله الأعداء وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى وآله وصحبه وسلم. قال ذلك وأملاه الفقراء إلى الله عز شأنه وتقدست أسماء محمد بن عبد اللطيف، سعد بن محمد بن عتيق، عبد الله بن عبد العزيز بن عنقري، عمر بن محمد بن سليم، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف.
وهذه الرسالة من أنفع الرسائل التي ينبغي أن يكرر المرء قراءتها في أزمنة الفتن لتكون من أعظم المثبتات له على الحق، فإن هذه المسائل يبتلى بها أهل الدين كثيرة، وقد ابتليت بها هذه البلاد مرات عدة. فالحكيم من عقل هذه الحقائق الشرعية ووعى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية وتعبد الله سبحانه وتعالى بها. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بين المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس برنامج الدرس الواحد الأول، والكتاب المقروء فيه هو نصيحة مهمة في 3 قضايا كتبها جماعة من أئمة الدعوة النجدية. وقبل الشروع في إقرائها لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. الأولى في التعريف بالمصنف، وهم هنا جمع لفيف اشتمل على 5 من علماء الأمة. أولهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والتعريف به ينتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ، ويكنى بأبي عبد الرحمن. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 73 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ثاني جماد الآخرة 67 بعد 300، وله من العمر 94. أما الثاني فهو الشيخ سعد بن عتيق، وينتظم التعريف به في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المحدث سعد بن حمد بن علي بن عتيق النجدي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 67 و200 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 13 من جمادى الأولى 49 و300 و1000، وله من العمر 82. وسبق اليوم في ترجمته ذكر مقالة شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله تعالى، وهي أنه كان يتعود من 9 لأن أكثر أعلام الدعوة الإصلاحية في نجد توفوا في 9 من كل عقد. ففي 19 توفي الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن، وفي 29 توفي الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف، وفي 39 توفي الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف، وفي 49 توفي الشيخ سعد بن الشيخ حمد، وفي 89 توفي الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم، وهذا من عجيب الاتفاق. أما الثالث فهو الشيخ العلامة عبد الله العنقري، وينتظم التعريف به في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن العنقري، يكنى بأبي عبد العزيز ويلقب بحافظ لسعة محفوظاته، فإنه من أفراد أهل العلم الذين اتسعت محفوظاتهم من أهل البلاد النجدية، فقد حصل بحفظه طرفا كثيرا من المتون المتداولة عند أهل هذا البلد وغيرهم. ويلقب أيضا بصاحب العمدتين لأنه كان يقرئ طلابه دائما عمدة الفقه لابن قدامة وعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد لسبع بقين من شهر رجب 209 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 6 من شهر صفر 73 بعد 300 وله من العمر 83. أما الشيخ الرابع فهو الشيخ عمر ابن سليم، وينتظم التعريف به في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة عمر ابن محمد ابن عبد الله ابن سليم، واشتهر كأسلافه بابن سليم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 15 من رجب 99 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي في 16 من ذي الحجة 62 و300 بعد الألف، وله من العمر 63. أما خامسهم وهو آخرهم وفاة فهو الشيخ محمد ابن إبراهيم، وينتظم التعريف به في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ، يكنى بأبي عبد العزيز ويعرف بابن إبراهيم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 17 من محرم الحرام 111 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 24 من شهر رمضان 89 بعد 300. أما المقدمة الثانية فالتعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحرير عنوانه، لم يعرف عن الموقعين على هذه الفتية وهم الخمسة الذين سبق ذكرهم، لم يعرف عنهم تسميتها باسم تختص به كما تشهد بذلك النسخ الخطية، لكن تسميتها هكذا نصيحة مهمة في 3 قضايا هو مطابق لمضمونها. المقصد الثاني بيان موضوعه، كتبت هذه الرسالة كما ذكر الموقعون عليها نصيحة لله ولعباده، وأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة، وجاءت هذه النصيحة في 3 فصول تعظم الحاجة إليها في أزمنة الفتن كزماننا هذا، وقد تضمنت هذه الفصول 3 مسائل كبار. فالفصل الأول في القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، والفصل الثاني في حقوق الإمامة والبيعة وما يجب لولي الأمر من الحقوق على رعيته وما يجب للرعية على ولي أمرهم، والفصل الثالث في التحذير من التفرق والاختلاف وبيان حرمة المسلم وما يجب له من الحقوق. المقصد الثالث توضيح منهجه، اكتست هذه الرسالة بملامح تكشف منهج كتابتها، منها غزارة الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، وهذه خصيصة من خصائص المدرسة الإصلاحية في نجد، ومنها حرص من كتبها على إظهار نعمة الاجتماع وعدم الاختلاف، ومنها تنفيرهم رحمهم الله من الفتن العريضة وما يجر إليها ويوقع فيها، ومنها إظهار رحمتهم وشفقتهم بمن كتبت له من الرعاة والرعية على حد سواء، ومنها تحريهم رحمهم الله للنقل عن الأئمة المقتدى بهم ممن لهم في قلوب الخلق جلالة وتعظيم كشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي أوردوا له رسالة كاملة مناسبة للحال كما ستمر معنا بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلماء رحمهم الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمام. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
هذه الجملة هي من نفيس كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه قد صدر بها كتابه الرد على الجهمية، وفيها أنفاس أثرية، فإن جملة منها واردة في أحاديث نبوية، ومنها ما جاء مرويا عن عمر رضي الله عنه. وفي قوله رحمه الله: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، بيان أن الفساد الذي يأتي من قبل الدين من ثلاثة نفر: أحدهم الغلاة الذين يحرفون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، والطائفة الثانية المبطلون الذين يركبون الدين وقصدهم التوصل إلى أغراض فاسدة، والطائفة الثالثة الجهلة الطغام الذين يتكلمون في الشريعة بغير علم فيحملونها على ما يوافق أهواءهم. ومن تأمل أحوال من أضر بالدين في القدماء والمحدثين وجده لا يخرج عن طائفة من هذه الطوائف الثلاث، مما يوجب الحذر من هذه الطوائف جميعا والنجاة من طريقتهم والسلامة من معرتهم، وأن يسلك المرء الطريق الذي عهد الله إلينا، فإن الله عز وجل قد قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وثبت عند أحمد وأصله في السنن أن الصراط المستقيم الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا هو الإسلام، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وله وراث هم العلماء، فهم القائمون على هذا الصراط. نعم.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد القر المحجلين، صلى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين.
قولهم رحمهم الله: ونشهد، وقع في خطبة الحاجة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد عدة، إفراد التشهد، وفي ذلك نكتة كما ذكر أبو العباس بن تيمية، فإن العبد لا يشهد نيابة عن غيره، وإنما يشهد بنفسه لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالمقدم حيثما خطب الإنسان إذا ورد على لفظ الشهادة أن لا يعبر بلفظ دال على الجمع، بل يأتي بلفظ دال على إفراده هو، فيقول: وأشهد أن لا إله إلا الله، ويقول: وأشهد أن محمدا رسول الله.
أما بعد، فإنه لا يخفى على من نور الله قلبه وألهمه رشده ما من الله به على أهل ند من معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والعمل بذلك والدعوة إليه على بصيرة والاجتماع على ذلك والائتلاف عليه، وما حصل بذلك من العز والظهور وإقامة دين الله وقهر أعدائه. وقد كان أهل نجد قبل هذه الدعوة الإسلامية التي من الله بها على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في شر عظيم من التفرق والاختلاف والفتن العريضة من الشرك بالله، فما دونه من سفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق وإخافة السبل، وليس لهم إمامة يجتمعون عليها ولا عقيدة صحيحة يعولون عليها، بل هم في أمر مريض، حتى أزال الله ذلك بدعوة هذا الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه قام بهذه الدعوة أتم القيام. ووازره على ذلك ونصره الإمام محمد بن سعود وأولاده وإخوانه فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فبسببهم دخل الناس في دين الله أفواجا، ونفذت الدعوة الإسلامية وشملت كافة أهل نجد البادية والحاضرة.
قولهم رحمهم الله ونفذت الدعوة الإسلامية، الله ونفذت الدعوة الإسلامية يعني انتشرت في الناس حتى شملت أهل نجد قاطبة، بل تجاوزتها إلى البلاد التي والت نجد.
وقام علم الجهاد وانقمع أهل الغي والفساد.
هذه الجملة أراد بها أهل العلم الذين كتبوا هذه الفتية تنبيه الناس إلى أمرين اثنين، أحدهما ما كان الناس فيه من أحوال الجاهلية من الشرك فما دونه، وقد أثر عن عمر رضي الله عنه ولم أقف عليه مسندا، لكنه وقع في كلام جماعة من الأئمة المقتدى بهم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قوله إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فمن لم يحط علما بما كان عليه أهل هذه البلاد من الشرك بالله وسفك الدماء وغصب النساء وأكل بعضهم أموال بعض بالغزو والسلب والحرب لم يعرف مقدار النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليهم. وأما الأمر الثاني فإن هذه النعمة إنما وصلت بجهاد رجل بحجة وبيان وجهاد مناصر له بسيف وسنان، فأما الرجل الذي جاهد بالحجة والبيان فهو شيخ الإسلام والمسلمين مجدد من درس من أعلام الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأدخله الجنة بغير حساب، فإنه انتصب للدعوة وباشر تعليم العلم ونشره بين الناس وأنكر عليهم ما وقعوا فيه من المنكرات العظام والمصائب المخالفة للدين حتى أدعن الناس له وأتمروا بأمره وأقبلوا عليه. وأما الرجل الثاني الذي جاهد بالحج بالسيف والسنان فهو الإمام الصالح محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فإنه قام بنصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاهد معه في الله حق جهاده، فأورثهم الله عز وجل عزا في الدنيا، ونسأل الله أن يورثهم عزا في الآخرة.
ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتها، ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف وتسلط الأعداء والرجوع إلى كثير من عوائلهم السالفة.
لما وقع الخلل من كثير من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف، فإن أهل نجد لما أسلموا أنفسهم إلى أهوائهم سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم من الترك فغزوهم وهدموا عليهم بلادهم وشردوا بهم كل مشرد، ثم لما خرجوا من هذه البلاد وقعت الفرقة والاختلاف بين أهل نجد. ومن لطيف ما يذكر أنه بلغ من النعماء التي أصابها أهل نجد أن نساء الدرعية كنا لمزيد النعمة التي وصل إليها الناس هناك كنا يغتسلن بالزعفران زيادة على اغتسالهن بالماء، وهذا شيء لم يكن عليه أهل هذه البلاد من قبل، لكن لما وصلت بأيديهم هذه النعم صاروا يفعلون هذه الأفعال. ويذكر أن بعض صلحاء أهل نجد يقال له ابن يوسف لما حوصلت الدرعية وكان الأتراك يرمونها بالمدافع، وكانت قذائف المدافع إنما هي كور حديدية فيها شظايا وكسر من حديث مع الضغط والوقوع في الأرض تنفجر ثم تضر بمن انفجرت عنده، فكان بعضها لا ينفجر فيؤتى به لهذا الرجل الصالح وكان رجلا أعمى، فيذكرون له عظم هذا السلاح الذي لا يعرفه أهل نجد ويضعونه على يده حتى يعرفه، فكان يقول إنما هذه ثمار معاصيكم.
حتى من الله في آخر هذا الزمان بظهور الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل أيده الله ووفقه، وما من الله به في ولايته من انتشار هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية وقمع من خالفها وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين وترك عوائدهم الباطلة، وكذلك ما حصل بسببه من هدم القباب ومحو معاهد الشرك والبدع وردع أهل المعاصي والمخالفات وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين زادهم الله تعالى تشريفا وتكريما. وكذلك ما من الله به على قبائل العرب من الاجتماع بعد الفرقة والائتلاف بعد العداوة التي كانت بينهم والأمن بعد الخوف والطمأنينة حتى والطمأنينة حتى صار الراكب يسير من الشام إلى اليمن لا يخشى إلا الله. وهذه النعم يجب شكرها على جميع المسلمين والحذر من الأسباب التي توجب زوالها. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك. إذا علم ذلك فإنه لما رأينا ما وقع من كثير من الناس من الاختلاف والخوض في دين الله والقول على الله بلا علم والتجرع على ذلك من غير مبالاة بالكلام على جهل وعدم بصيرة فيما يتكلم به الإنسان خشينا أن تكون هذه الأمور سببا لزوال هذه النعمة العظيمة. فتعين علينا أن نكتب هذه الكلمات ونصيحة لله ولعباده أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قالها ثلاثا. فنقول الكلام في هذا المقام على فصول: الفصل الأول في القول على الله وعلى رسوله بلا علم، الفصل الثاني في حقوق الإمامة والبيعة وما يجب لولي الأمر من الحقوق على رعيته وما يجب لهم عليه، الفصل الثالث في التحذير من التفرق والاختلاف وبيان حرمة المسلم وما يجب له من الحقوق. الفصل الأول في القول على الله وعلى رسوله بلا علم. ليعلم الناصح لنفسه أن القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه ودينه من أعظم المحرمات، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في السلام على الآية الأولى: إنه سبحانه وتعالى رتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسرها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم.
وتقدم ما ذكره البيهقي هي المحرمات الخمس جميعا على تحريمها. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن هؤلاء الخمس هن أصول المحرمات، فكل محرم فإنه يرجع بعد الإثم واحدا والظلم واحدا آخر، خلافا لطريقة ابن القيم الذي عدهما في كلامه هنا مرتبة واحدة.
وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليهم في أحكامه وقولهم: لما لم يحرم هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا لما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه. وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، لبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله بمجرد التقليد أو بالتأويل انتهى. فتبين مما تقدم تحريم القول على الله بلا علم وتحريم الإفتاء في دين الله وشرعه بمجرد الرأي والهوى.
لكن لا بد أن يكون المفتي والمتكلم في الدين معولا على ما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر عظيم. وإذا قال المرء لشيء هذا حلال أو قال لشيء هذا حرام فإن الله سبحانه وتعالى سائله إن كذب على ربه سبحانه وتعالى. ولهذا أخر ذكر المحرم الخامس وهو القول على الله بلا علم في آية الأعراف السابقة، قال أهل العلم: لأن أصل كل هذه المحرمات هو الوقوع في القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. ومن تأمل أحوال الناس وجد أن الفساد تطرق إليها لما سهل عندهم أمر الفتيا، فصار يتجرأ عليها كل أحد. ويظن بعض الناس أن الفتوى ليست حكرا على أحد، بل كل مسلم له أن يفتي، وهذا ضلال مبين وجهل واضح. بل الفتوى لها، ومن كان عنده شيء يراه في الدين فإنه يعرضه على أهل العلم. أما أن كل واحد يركب هواه ويفتي بما جاء في راسه فهذا يورد الأمة العطب. ومن تأمل في بعض البلاد الإسلامية لما ضاعت فيها الفتية وصار يتجرأ عليها، تسمع من الفتاوى الغريبة ما الله به عليم. فينبغي أن يغرس في قلوب أهلا، كما أن للحرب أهلا، وأهل الفتية هم أهل العلم من العلماء الراسخين. وليس كل من شدى شيئا من العلم يتجرأ على الفتية. وسيأتي معنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يفتي إلا بعد أن شهد له 70 من علماء المدينة أنه أهل للفتية. ولذلك ما أحسن قول بعض أهل العلم في شبيه زماننا: تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزارها كلاها وحتى سامها كل مفلس، وحتى سامها كل مفلس. ويذكر أن الشيخ العلامة شيخ شيوخنا حمد بن فارس رحمه الله تعالى ذهب مرة إلى بعض جهات نجد في مناطق السدير، فلما دخل في مسجد وصلى وجد رجلا قد انتصب على كرسي، فأحب الشيخ أن يحضر مجلس الدرس، فسمع منه شيئا لم يسمعه من قبل من الجهالات الواضحة والأغلاط الفاضحة، فخرج رحمه الله تعالى من الصلاة فكتب على باب المسجد هذه الأبيات، وهي ليست له لكن وجدها مطابقة للحال التي رآها رحمه الله تعالى.
فتبين مما تقدم تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله وشرعه بمجرد الرأي والهوى. وفاعل ذلك ومنتحله يبوء بإثمه وإثم من استفتاه، قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الإعلام: وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير وسلم من أفتى بغير علم
من أفتي بغير علم،
من أفتي بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتى.
روي بإسناد لا بأس به، وقد أخرجه أبو داود وهو أشهر من ابن ماجه وأحمد، فالعزو إليه أولى. وفيه أن من أفتي بفتوى أفتى بها صاحبها بغير علم فعملها هذا الذي استفتى فإن الإثم لا يكون عليه، وهذا يبين ثقل.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: علم انتزاع ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأقلوا.
قوله فإذا لم يبق عالم فيها روايتان اثنتان، إحداهما هائم والثانية فإذا لم يبق عالم.
الله أبو الفرج وغيرهم لغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض،
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث السابقة كفاية في التحذير من الفتوى بلا علم.
وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: من سئل عن مسألة فينبقي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها.
قوله رحمه الله تعالى: ينبغي له قبل أن يجيب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، فيه تنبيه إلى أن الأمر شديد. فليس الأمر أن يشار إليك أمام الناس بأنك على علم ودراية وفتوى، ولكن الأمر أن تجد جوابا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك في شيء قلت فيه حرام لما قلت فيه حرام، أو في شيء قلت فيه حلال لما قلت فيه حلال. ولذلك فإن من ينظر إلى التكثر بالناس ويرغب في حضورهم ويظن أن جاهه ينكسر إذا قال في فتوى لا أدري، فهو أضل من حمار أهله. فإن علامة الراسخ في العلم أن يكثر من قول لا أدري. ولذلك قال محمد بن عجلان: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وكان السلف رحمهم الله تعالى يوصون فيقولون: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، يعني أن يغرس في نفوسهم أن في العلم شيئا كثيرا لا يدريه، حتى لا يجرهم ذلك على الجراءة بالفتوى، فتجدهم يتسارعون على القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم وإذا وقر في قلب العبد أن كل مسألة ترفع إليه فإن الله سبحانه وتعالى سائله، وأنها إما جسر إلى الجنة وإما جسر إلى النار، ولد هذا في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى والورع من الجراءة على الفتية. أما من لا يعظم الله حق تعظيمه ولا يقدره حق قدره فإن لسانه يسارع إلى الوقوع في مثل هذه الفتاوى التي تجره إلى وبال في الدنيا والآخرة.
وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سالم، فغضب فقال ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة.
وهذا من بدائع الحكم في قوله رحمه الله تعالى: العلم كله ثقيل، والمعنى كله ثقيل، والمعنى أن مؤونته شديدة. وكثير من السؤال إذا سأل فاعتذر إليه قال: هذه مسألة سهلة. نعم، هي مسألة سهلة بجريانها على اللسان، ولكنها مسألة ثقيلة عند الميزان، فإذا أجاب فيها المفتي فسدد ثقلت ميزان الخيرات والحسنات، وإذا أجاب فيها فضل أضل فثقلت ميزانه من السيئات.
وقال: ما أخفيت حتى شهدني 70 أني أهل لذلك. ومن القول على الله بلا علم تفسير القرآن بغير معناه، والاستدلال به على غير المراد به استنادا إلى الآراء والأهواء والشهوات، وهذا يفعله كثير من الجهلة الغوقاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.
الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيها ضعف، ولا يثبت منها شيء إلا أن دلائل الشريعة على هذا وكلام السلف رحمهم الله تعالى كثير في التحذير من القول في التفسير بلا علم، حتى قال جماعة منهم الشعبي وغيره: إنما التفسير الرواية عن الله، يعني أن المفسر إنما يعبر عن مراد الله سبحانه وتعالى. وإذا وقر في قلب العبد أنه حين تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى فإنما يبين للناس مراد الرب عز وجل، فإذا أخطأ في بيان مراد الرب سبحانه وتعالى فما يكون عذره عند ربه؟
وأخطأ ولو أصاب. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعن عمر رضي الله عنه
قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه: أي أرض تقلني، يعني تحملني. وهذا الاعتذار من أبي بكر الصديق ليس فيه أنه لا يعرف معنى الأب وأنه النبات الذي ترعاه الماشية، وإنما كما ذكر أبو العباس بن تيمية أراد وكان يخطب أراد أن يعرف الناس عظمة القول على الله سبحانه وتعالى في تفسير آياته. ولذا يذكر عن جماعة من السلف من الصحابة من بعدهم أنهم كانوا يمتنعون عن تفسير القرآن تعظيما لشانه.
وعن عمر رضي الله عنه قال: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين في فسقه، ولكن أخاف عليها رجلا قرأ القرآن حتى أدلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله، رواه ابن عبد البر.
قوله حتى أدلقه يعني أتقنه وذرب به لسانه، لكنه لما أتقنه صار يحمله على غير وجهه فضل وأضل.
فالواجب على طالب الحق إذا أشكل عليه شيء سؤال العلماء والرجوع إليه في الأحكام الشرعية. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ولذلك في السنن لما وقع في قلب ابن الديلمي من أعيان التابعي شيء من القدر عرضه على جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكر القدر قال: وفيه عرض المتعلم الشبهة على العالم ليكشفها له. فإذا وقع في قلب العبد شيء من الشبه فإنه لا يعرضه على أقرانه وأخدانه وجلسائه وأصحابه وأترابه من الناشئة، وإنما يرفعه إلى العلماء فيعرض عليهم ما وقع في قلبه من الشبهة في أبواب الخبر أو في أبواب الأمر والنهي، فإنهم حينئذ يكشفون له هذه الشبهة.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم أن من اتخذ رؤساء جهالا فسألهم فأفتوه بغير علم فقد ضلوا وأضلوه. وفي حديث صاحب الشجة ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال.
الشجة من جراح الرأس، وهذا الحديث في أسانيده ضعف، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما شفاء العي السؤال، العي العجز عن الأمر والجهل به. وفي هذا إرشاد إلى أن مما ينكشف به جهل العبد أن يسأل أهل العلم عن حقيقة الأمر.
وقال بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دم اتهام العلماء بالمداهنة والتقصير،
هذا لا يقرأ على شرطنا لأنه ليس من كلامهم ومما ينبغي
ومما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتهام أهل العلم والدين بالمداهنة والتقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وتعالى وكتمان ما يعلمون من الحق والسكوت عن بيانه.
وهذه علة عليلة من أدواء هذه الأمة، ملة من أدواء هذه الأمة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الخوارج وقعوا في أعراض الصحابة وزعموا أنهم فعلوا ما فعلوا ممالاة ومداهنة لعلي رضي الله عنه، حتى وقع بينهم وبين علي رضي الله عنه ما وقع مما هو مذكور في الأخبار والسير.
ولم يدري هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكوا بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أقلوا عليهم لا بال أبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوه. فإذا سمع المنصف هذه الآيات والأحاديث والآثار وكلام المحققين من أهل العلم والبصائر وعلم أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول عما يقول ويعمل وقف عند حده واكتفى به عن غيره. وأما من غلب عليه الجهل والهوى وأعجب برأيه فلا حيلة فيه. نسأل الله العافية لنا ولإخواننا المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وقديما قال الإمام أحمد أعراض العلماء مسمومة، وقال ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. انتهى كلامه. ومن تأمل هذا في أحوال الناس وجد صدقه، فكم رأينا من امرئ ألق لسانه بالوقيعة في العلماء فما هي إلا خدعات من السنيات حتى انكب على وجهه وانقلب على عقبيه. نسأل الله الثبات على الدين.
الفصل الثاني في حقوق الإمامة والبيعة وما يجب لولي الأمر على رعيته وما يجب لهم عليه. قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد.
قولهم رحمه الله والافتيات عليه يعني الاختلاق عليه
والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
في قرنه سبحانه وتعالى الأمر بطاعة ولاة الأمر بطاعة الله ورسوله إخبار بوجوب هذه الطاعة، لكنها جردت من تكرير الأمر بالطاعة ليعلم أن طاعتهم ليست على الاستقلال، أما طاعة الله ورسوله فإنها على الاستقلال، ولذلك قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما ولاة الأمر فلا يطاعون على الاستقلال، وإنما يطاعون إذا كانت طاعتهم تبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم لما تقرر من دلائل كثيرة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي ولاة الأمر قولان لأهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، فمنهم من قال إن ولاة الأمر هم العلماء، ومنهم من قال إن ولاة الأمر هم الحكام، وكلا القولين صحيحان كما ذكره جماعة من أهل العلم، منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وأطال في تقريره. وحاصل هذا أن العلماء هم الأمناء على العلم، والأمراء هم الأمناء على الحكم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية،
وهذا الكتاب كتاب عظيم كثير النفع، ولشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى أشرطة في شرح هذا الكتاب ينصح باقتنائها.
قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا ولاة الأمن الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن تنازعوا في شيء ردوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل ولاة الأمور ذلك وطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كانت الآية قد أوجبت أدى الأمانة إلهها والحكم بالعدل فهذا والولاية الصالحة انتهى. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع
ما أدرك من ولايات أمراء المسلمين رحمهم الله تعالى،
وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان،
عندكم فيه من الله برهان، يعني خبر متيقن أن هذا ماء الراسخون. أما الناشئة والأغمار والمتحمسون فإنهم يضرون، ولا تؤخذ هذه المسائل وبالدين، ولا تؤخذ هذه المسائل رسخ علمه وكبر سنه، فإن الشيطان من هؤلاء أبعد كما ذكره أبو محمد ابن في مشكل الصحيحين. ومن تأمل فتنة القراء صحابة لا زالوا أحياء كابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما، علم حقيقة من التابعين كمجاهد بن جبر والشعبي وغيرهم كانوا يرون كفر الحجاج فخرجوا عليه وقاتلوه، وكان ابن عمر وأنس وهما من هما في الرسوخ في العلم كفرة، فكان كل أحد دخل في فتنة القراء يندم عليها ويلوم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية
يعني غير واضحة ولا بينة
يضرب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن رها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفيني ولست منه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك.
قوله صلى الله عليه وسلم وأنفق الكريمة يعني الأموال الغزيرة، وياسر الشريك يعني عامل شريكه بيسر وسماحة في غزوه.
فإن نومه ونبهته أجر كله.
قوله صلى الله عليه وسلم ونبهته يعني استيقاظه من نومه.
وأما من غزا فخرا ورياء وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. رواه مالك وأبو داود والنسائي
بسند حسن لا
الأمير يسمع له ويطاع فيما أحب وكره، إلا أن يرى بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجا. ولمسلم عن حذيفة مرفوعا تكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي، وسيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس.
قوله صلى الله عليه وسلم في جثمان إنس يعني في صورة وشخص الإنسان.
قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع وفي حديث الحارث الأشعري الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا آمر عليه وسلم قال وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه.
وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره، فهو عند الترمذي فالعزو إليه أولى. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس عن هذا الحديث ذكره في الوابل الصيب.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وهذه الخمس المذكورة في الحديث ألحقها بعضهم بالأركان الإسلامية التي لا يستقيم بناؤه ولا يستقر إلا بها، خلافا لما كانت عليه الجاهلية من ترك الجماعة والسمع والطاعة. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في السياسة الشرعية يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس إلى أن قال: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا يتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض.
روي هذا من أحاديث فيها ضعف.
ويقال: 60 سنة من إمام جاهل أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. إلى أن قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليها فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال. انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيها ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ، وإن فرقتهم لكف. إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعة والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والسيات عليه بغض أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم تشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر، لا يعلم صاحب ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، فما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين.
وكثير من الطغام عندما يسمع مثل هذا يظن أن مراد هؤلاء العلماء حفظ حق الراعي ليس غير، وهذا من الجهل البين فإن مرادهم بذلك حفظ سواد المسلمين، فإنه إذا انفرط عقد الولاية أضر ذلك بالناس أكثر من إضراره بالحكام. ومن تأمل أحوال المسلمين وجد هذا، فكم من بلد إسلامي كان فيه حاكم ظالم حتى انفرط العقد، فصار الناس يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا كما تراه اليوم في بعض إقيا. فالعاقل يعلم أن منفعة هذا لا يراد بها سواد عيون المتسلطين، والمراد حفظ بيضة المسلمين وجمع كلمتهم تحذيرهم من تسلط أعدائهم عليهم، فإن الأعداء لا يزالوا يمكرون وهم يودون.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة له ذكرناها هنا لعظم فائدتها، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يصل إلي هذا الكتاب من الإخوان، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ويدعو إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسبب كرا وهو مصيب لا فيه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. وأيضا يذكر العلماء أن إنكارا منكم فيه فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وسقعت بين أهل الحوطة لو صار أهل الدين واجب عليهم لضر كلام صار فيهم اختلاف ضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل،
فلازم تأملوا
وتفقهوا فيه واعملوا به، فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر لغيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد
يعني لا يطلع عليه،
وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منهم بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على مين ونصحة ولا وافق عليه ولا وافق فيرفع الأمر إلينا خفية. هذا الكتاب كله أهل بلد فينسخون منه نسخا ويجعلونها عندهم ثم
حرمة هذه من بلاد المجمع
لحرمة والمجمع. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال ابن القيم
نواصل بعد الأذان.
نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموطعين: المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجابا إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار منكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوق إنكاره وإن أهلم. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن أيدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رأها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر طيبه ما هو أكبر منه انتهى. وقال ابن مسلح رحمه الله: حنبل اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل: إن الأمر قد تفاقم وفشى يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نبضى بإمارته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال عليكم
قوله رحمه الله: فناظرهم من المناظرة فتكون بالضاء المشالة وليست بالضاد كما هي في هذه النسخة.
فنظروا في ذلك وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم.
بعضها يصدق بعضا كما بينه أبو العباس رحمه الله تعالى فيما سلف من كلامه.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فالله تعالى قد حرم أمواتهم وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ ألا ليبلغ ألا ليبلغ فرب مبلغ أو عام سامع. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك فقد دخل في هذه الآية. ومن كان مجتهدا لا إثم عليه فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. ومن كان مدمنا وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. انتهى كلام شيخ لما اكتسب. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر ومرفوعا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقبله ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. ولهما عن أنس مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
وهذه الجملة التي ذكرها المشايخ رحمهم الله تعالى فيها بيان حرمة المسلم وأن عرض المسلم عند الله عظيم، وما أوجب الله عز وجل من التناصر والتعاون بين المؤمنين، وأن المسلم أخو المسلم، وبذلك أمرنا كما في قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. وأخبر الله عز وجل عن ذلك فقال: إنما المؤمنون إخوة. فعلم بهذا أن كل سبب يوصل إلى تحقيق الأخوة الإسلامية وتقوية رابطة التعاون بين المسلمين فهو واجب وصاحبه مأجور، وأن كل سبب يوصل إلى ضد ذلك فإنه محرم وأن صاحبه مأزور. وإذا علم هذا فإنه ينبغي للمرء أن ينظر فيما يفعل ويذر وفيما يقول ويعمل، هل هو موصل إلى هذا المراد الشرعي وقد حفظ حرمة إخوانه من المسلمين، أم أنه أهرقها ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سائله عن ذلك، وأنه إذا شاع هذا الأمر وانتشر بين المسلمين وقع بينهم شر عظيم، فإذا صار المسلم يحقر أخاه ويخذله ولا ينصره ويقع في عرضه فإنه تقع بينهم الفتن العظيمة ويوجب ذلك ذهاب قوتهم وتداعي الأعداء عليهم.
وهذا الذي ذكرناه في هذه الرسالة هو الذي نعتقد ودين الله به، وفيه كفاية دين الله به، وفيه كفاية لمن أراد الله هدايته وكان قصده طلب الحق. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة من موجبات سخطه وأليم عقابه، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته ومن جميع سخطه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى وآله وصحبه وسلم. قال ذلك وأملاه الفقراء إلى الله عز شأنه وتقدست أسماء محمد بن عبد اللطيف، سعد بن محمد بن عتيق، عبد الله بن عبد العزيز بن عنقري، عمر بن محمد بن سليم، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف.
وهذه الرسالة من أنفع الرسائل التي ينبغي أن يكرر المرء قراءتها في أزمنة الفتن لتكون من أعظم المثبتات له على الحق، فإن هذه المسائل يبتلى بها أهل الدين كثيرة، وقد ابتليت بها هذه البلاد مرات عدة. فالحكيم من عقل هذه الحقائق الشرعية ووعى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية وتعبد الله سبحانه وتعالى بها. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بينة المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والحمد لله رب العالمين.